بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف باء من اليمن، أخونا له جمع من الأسئلة. في أحدها يقول: أصيب ابني بحادث أفقده الوعي لمدة 3 سنوات ولا زال حتى الآن، فما حكم الصيام بالنسبة له؟ هل يسقط أم تجب الكفارة، ولا سيما وأنه غير مكلف نظرا لفقده الوعي؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فإن ابنك هذا ليس عليه شيء، لأنه فقد التكليف بسبب زوال العقل. فصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: رفع القلم وعن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. وهذا من جسم المجنون، فقد العقل حكم حكم المجنون، وإن كان لا يصاب بجن، ففقد العقل حكم حكم المجنون، حكم الصبي الصغير الذي لم يبلغ. المقصود أن ابنك هذا ليس عليه شيء، فإذا عافاه الله ليس عليه قضاء. وهكذا جل كل من أصيب بمثل هذا البلاء فإنه لا قضاء عليه، لأنه في حكم المعتوهين الذين زال عنهم التكليف. نسأل الله لنا ولهم العافية والسلام والشفاء.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ يسأل عن الكفارة أيضا.
ولا كفارة، ليس عليه كفارة.
ما شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا.
لا كفارة، لا إطعام ولا صيام ولا قضاء.
الحمد لله. نظرا لأنه غير مكلف.
غير مكلف.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا صادقة؟
نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في النوم فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فإذا رآه في صورته قرعة من الرجال، أبيض اللون بصب حمرة، لحية كثيفة معتدلة فيها قليل من الشيب، من أحسن الرجال، بل هو أحسن الرجال عليه الصلاة والسلام. إذا رأى في صورته فهو محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كان يعرف صورته. ومن أدلة ذلك أن يأمره بالخير وينهاه عن الشر. أما إذا أمره بالمعاصي أو بالبدع فهذه علامة أنه ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو شيطان من الشياطين. أو رآه على حالة غير صورته عليه الصلاة والسلام فلم يره. إذا رآه حليقا، أو رآه شابا ليس له لحية، أو رآه شابا قد ذهب الشيب، قد حصل فيه الشيء، قد ذهب سواد الحيط في الشيء، أو ما أشبه ذلك، هذا دليل على لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، إنه قال: لا يتمثل في صورتي عليه الصلاة والسلام. والشيطان قد يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم في صور كثيرة حتى يضل الناس ويدعوهم إلى الشرك بالله عز وجل، لكن لا يستطيع أن يتمثل في صورته عليه الصلاة والسلام. فإذا تمثل في صورته، فإذا رآه في صورته عليه الصلاة والسلام فإنه يراه، لكن قد تشتبه على الصورة، قد لا يعقل الصورة، قد يأمره بالشر بالمعاصي. هذا كله دليل على أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات أنها صورته يأمره بالتوحيد، يأمره بالخير، يأمره ببر والديه، يأمره بطاعة الله ورسوله. هذه من علامات أنه النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: هل ترك الزكاة يخرج من الملة أم لا؟
ترك الزكاة لا يخرج من الملة، معصية كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن صاحبها لا يخرج من الملة، فهو تحت مشيئة الله، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صلاح يوم النار، فيخوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت وحبيت عليه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار، ما قال إلى النار فقط، قال إلى الجنة أو النار، فدل على تحت مشيئة الله، وأن قد يدخل الجنة بعد التعذيب، بعدما يعذب، كما أن كثير من العصاة يعذبون كالزناة وأصحاب العقوق وأكل الربا إلى غير ذلك، قد يعذبون ثم يدخلون الجنة إذا كانوا ماتوا على التوحيد والإسلام، وقد لا يعذبون إذا كان لهم حسنات عظيمة وأعمال صالحة وعافى الله عنهم، الله يعفو عن من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك يعني ما دون الشرك كالعقوق وترك الزكاة، ترك الصيام، ترك الحج مع الاستطاعة، أكل الربا، شرب المسكر، كل هذه وأشباه من المعاصي تحت مشيئة الله، قد يدخل النار ويعذب وقد يعفى عنه، لكن من دخل النار من أهل المعاصي لا يبقى فيها، لا يخلد بعد مضي مدة من بقائه فيها يخرجه الله، والمدة الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى على حسب معاصيه، فبعد التطهير وبعد التمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة، إما بشفاعة الشفعاء كنبينا صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة غيره، أو بمجرد رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه إذا انتهت المدة التي كتبها الله عليه النار، ولا يخلد خلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون: العاصي مخلد في النار، من ترك الزكاة يخلد في النار، من زنى يخلد في النار، من عق والديه يخلد في النار، من شرب المسكر يخلد في النار، هذا غلط عظيم. الخوارج يقولون كافر يخلد في النار، والمعتزلة يقولون بالمنزلة بالمنزلة، لا كافر ولا مسلم في الدنيا، ليس كافر ولا مسلم، لكن في الآخرة مخلدوا في النار، فهم مع الخوارج في الآخرة مخلدوا في النار كالكفار، وهذا باطل، كلام باطل خلاف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون: العاصي ليس بكافر، الزاني والسارق ومن ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان أو الحج مع الاستطاعة ليس بكافر، إذا لم يجحد وجوبها فإنه يكون عاصيا متوعدا بالنار، فإن دخلها لم يخلد، وإن عفى الله عنه هو أهل الكرم والجود سبحانه وتعالى، وإن دخل النار فإنه يعذب مدة يشاءها الله، ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى، ولا يخلد إلا الكفار الذي ماتوا على الكفر بالله، والعاصي إذا استحل يكون كافرا، إذا استحل ترك الزكاة أو استحل ترك الصيام، قال ما هو واجب عليه صيام رمضان بدون علة شرعية، أو قال حج هو مستطيع ما الحج هو واجب كفر، أو قال الزنا مو بحرام، أو قال العقوق الواجبة مو بحرام، أو قال شرب المسكر ليس بحرام، أو قال أكل الربا كل الربا ما فيه ربا كله حلال، هذا كله هذا كفر أكبر، إن هو ما كفر نعوذ بالله. أما إذا تعاطى الربا ويعرف أنه عاصي، أو زنى ويعرف أنه عاصي، أو شرب المسكر ويعرف أنه عاصي، أو عق والديه يعرف أنه عاصي، هذا تحت مشيئة الله، عاصي حتى كبيرة وعلى خطر من دخول النار، لكن لا يكون كافرا خلاف الخوارج، ولا يخلد في النار إذا دخلها خلاف المعتزلة والخوارج جميعا، ولكنه تحت مشيئة الله، إن عفى الله عنه بأسباب توحيده وأعماله الصالحة والله سبحانه صاحب الجود والكرم، وإن عذبه على قدر المعاصي فهو العادل سبحانه الحكم العادل، يعذبه كما يشاء بقدر سيئاته وأعماله القبيحة، ثم إذا مضت المدة التي قدرها الله عليه يخرجه الله من النار إلى الجنة فضلا منه وإحسانا. هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، وهو قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو الذي دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا زنى يحد لا يقتل، يحد حد البكر 100 جلدة وتغريب عاد، لو كان ردة قتل مرتدا، وإنما يقتل الثيب إذا زنه ثيب قد تزوج ووطئ هذا يرجم، إذا كان حرا مكلفا يرجم، أما إذا كان مجنون ما عنده عقل هذا ما عليه حدود، ما عليه حدود. المقصود أنه إذا كان مكلفا وزنى وهو ثيب قد تزوج وأحصن ودخل بالمرأة ووطئها يرجم حتى يموت حدا ويصلى عليه، هو كافر. وإن كان بكرا لم يتزوج أو تزوج ولم يطأ يجلد 100 جلدة هو الرابعة، فدل على ليس بكافر، لو كان كافر يقتل. النبي عليه السلام قال من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. المرتد كافر إذا ارتد عن الإسلام يقتل إلا أن يتوب. أما الشارب الخمر لا يقتل يجلد، العاقل يعزر لحق والديه يعزره ولي الامر ويردعه ولا يقتل، كذلك صاحب الغيبه النميمه كلها معاصي يستحق التاديب صاحبها وليست كفرا، من هي معاصي صاحبها تحت مشيئه الله اذا مات عليها، خلافا للخوارج قبحهم الله الذين يكفرون بالذنوب، وخلافا للمعتزله الذين يقولون انهم خلدوا في النار، نسأل الله السلامه والعافيه. نعم.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال سؤالا اخر سماحه الشيخ فيقول هل تجوز قراءه كتب تفسير الاحلام والاعتبار بما فيها جزاكم الله خيرا؟
لا اعلم حرجا في قراءه كتب التفسير الشيني وغيره، كتب الأحلام يستفيد منها طالب العلم لكن لا يعتمد عليها بل بالأدلة، لا بد ينظر للأدلة ويتعلم وينظر للغرائب، وإذا أشكل عليه لا يزن يقول لعل المراد كذا، إذا الرؤيا إذا رأى رؤيا طيبة حمد الله عليها، فرأى أنه يتوقف في الدين وأن دخل الجنة هذا يحمد الله عليها، وأن بار لوالديه وأن يحافظ على الصلوات كلها يحمد الله على ذلك. فإن رأى ما يكره كان كأن يرى أنه سقط في بئر أو أنه قتل أو أنه يصاب الخمر أو ما أشبه ذلك أين الشيطان؟ إذا رأى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تصلى ولا يخبر بها أحد. فالذي يعبر الرؤيا ينظر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف الأحاديث الواردة، يستفيد من الكتب لكن لا يعتمد على قول فلان وفلان، يعتمد على الأحاديث والدلائل الشرعية والقرائن الشرعية التي تفيده ويتثبت في الأمور، ولا يعبر الرؤيا إلا عن بصيرة، وإذا شك يقول لعل كذا لعل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرؤيا الصالحة قال يحمد الله عليها، إذا الله ما يحب على ما يسره قال يحمد الله، ويخرج بها من شاء من أحب. ولما سئل إذا رأى ما يكره قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثة ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها. هذا منهج عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم وأيها المسلمة إذا رأى الإنسان ما يحب إذا يرى أنه يصلي على الوجه الشرعي، يرى أنه يتعلم العلم ويتفقه في الدين، يرى أنه دخل الجنة وما أشبه ذلك من المرائي الطيبة، يرى أنه جالس الصالحين والأخيار، يرى أنه في حلقات العلم هذه رؤية طيبة يحمد الله والحمد لله إلى السيرة والحمد لله يسر بهذا الشيء يخبر به أحبابه من يحب لا بأس. أما إذا رأى ما يكره رأى أنه يضرب أو يتوعد أو أنه مع الأشرار أو أنه دخل النار أو أنه مريض أو ما أشبه ذلك من المأساة الأخرى إذا استيقظ فزع منها كرهها، فالرسول أوصاه أنه ينفع عن يساره ثلاث مرات يدفع عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت ثلاث مرات ثم ينقلب عن يمه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. بين صوت أنها من الشيطان أنها إذا رؤية من الشيطان يحزن الإنسان يؤذيه يري هذه الرؤيا أن يحزنه أن يؤذيه فلا ينبغي أن يقر الشيطان ويسره لا بل ينبغي له أن يكون عدوا للشيطان يتعوذ بالله من الشيطان يتبع يساره ثلاث مرات يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى حتى يغيظ الشيطان ثم ينقلب على جنبه الآخر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخدر الناس لا يقول رأيك رأيك يتركها فإنها لا تضر والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل سماحتكم فيقول أرجو إعطاءنا فكرة عن الإسراء والمعراج بالرسول صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما مضى عليه عشر سنين في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله وترك الشرك أسقي بها بيت المقدس ثم أريد به إلى السماء وجاوز السبع طباق وارتفع فوق السماء السابعة عليه الصلاة والسلام معه جبرائيل وأوحى الله إليه ما أوحى وفرض عليه الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فرضها الله خمسين فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى جعل خمسا سبحانه فضلا منه سبحانه وتعالى ونادى منادي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فنزل بها عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء وأنزل الله في هذا قوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الآية العظيمة بين فيها سبحانه الإسراء وسير به من مكة على براق وفي دابة فوق الحمار ودون البغل خطوه عند منتهى طرفه كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فركبه وجبرائيل حتى وصل بيت المقدس وصلى هناك بالأنبياء ثم أريد به إلى السماء واستأذن له جبرائيل عند كل سماء فيؤذن له ووجد في السماء الدنيا آدم أباه عليه الصلاة والسلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ثم لما أتى السماء الدنيا الثانية وجد فيها عيسى ويحيى ابني الخالة فرحبا به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون عليه الصلاة والسلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم عرج به إلى السادسة فوجد فيها موسى عليه الصلاة والسلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم عرج إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم أباه عليه الصلاة والسلام ومن ذرية إبراهيم محمد من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرحب به إبراهيم وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح مثل ما قال آدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ثم عرج به إلى مستوى رفيع فوق السماء السابعة سمع فيهن من صريف الأقلام التي يكتب بها القضاء والقدر فكلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلاة الخمس خمسين ثم لم يزل يسأل ربه التخفيف حتى جعلها سبحانه خمسا فضلا منه إحسانا فهي خمس في الفرض وفي الأجر خمسون والحمد لله فضلا من الله عز وجل. وفق الله الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية محافظة الإسكندرية المستمع ناجي فايز يسأل ويقول: نحن أناس مزارعون، وعندما نريد بيع الخضار والفواكه نجعل النوع الجيد في أعلى السلال والرديء في أدناها أو الحبة الصغيرة في أسفل السلال، فما حكم عملنا هذا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. وقد نوقشنا في هذه المسائل، فالبعض يقول إن هذا من توريد البضاعة، والبعض الآخر يقول إنه من تزوير البضاعة، فما هو القول الصحيح جزاكم الله خيرا؟
الواجب على المسلم أن لا يغش إخوانه في كل شيء، فإذا عرض بضاعة بعضها ردي بعضها طيب لابد بين الجميع، لا يجعل الردي أسفل والطيب فوق، بل يجعلها في إناء يتصل فيه الجميع، أو الوكيل يبين يقول ترى الأسفل كذا صفة كذا وصفة كذا، يبين ولا يغش الناس. لا يجوز لكم ولا لغيركم أن تغشوا الناس، لا في الفواكه ولا في التمور ولا في غير ذلك، يجب أن يكون أسفل البضاعة من ظاهرها، يبين كل شيء، لأن المسلم أخو المسلم، لا يغره ولا يخونه ولا يغشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والله يقول جل وعلا: يا أيها الآمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هكذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه صفة المؤمن. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام السوق، مر في السوق على إنسان من الطعام، فأدخل يده في الصبرة فلالت أصابعه بللا، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، إذا أصاب المطر. قال: أفلا جاءت فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا واضح في المسألة، مسألة أيها السائل هذه منها. فإذا عرضت حبوبا أو فواكه أو غير ذلك فالواجب عليك يا أخي أن تبين كل شيء، وعلى وكيلك ذلك أيضا، وإلا صار خائنا غاشا، فعليك وعلى الوكيل بيان الحقيقة الباطن والظاهر من التمر والفواكه وغير ذلك، حتى يكون المشتري على بينة، وحتى تسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفق الله الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني استعمل السواك عند كل صلاة، لكن ألاحظ أنه يخرج من أسناني دم في بعض الأحيان، فهل يؤثر ذلك على الوضوء والصلاة؟
السواك سنة قربة للرجال والنساء جميعا، السواك سنة للرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مطهرة للرب. رواه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. فالسواك سنة دائما، وسنة عند الوضوء وعند الصلاة، فنوصي الجميع باستعماله، نوصي الجميع باستعماله. وهو من الأراك أبيض، من الأراك أحسن من غيره، يختار السواك اللين الذي لا يتبحثر ويتقطع في فمه، يحرص على النوع الطيب يدرك به الأسنان وهو لا يتفتت، هذا هو السواك الطيب. وإذا خرج شيء من الأسنان من دم أو نحوه لا يضر، شيء يسير ولا عام، فإن كان كثيرا تمضض غسل ما خرج، أما كان قليل فلا قليل وفعل. إذا خرج من الأسنان دم يسير يعفى عنه، قد يقع هذا فيعفى عنه والحمد لله. نعم
جزاكم الله خيرا. إذا كان كثيرا سماحة الشيخ يعيد الوضوء؟
إذا كان كثيرا يعيد الوضوء، هذا هو الأحوط له، أحسن يعني في خلاف العلماء، لكن إذا كثر جدا يعيد الوضوء، وإن كان قليل يتمضمض ويكفي والحمد لله، وإن كان يسير جدا ما يحتاج من
الله. بارك الله فيكم. هل تتفضلون بتحديد الكثرة سماحة الشيخ؟
الشيء يسير عرفا، النقاط اليسيرة عرفا ينفع عنها، أما الشيء يعد في نفسه كثير، يعتبر في نفسه كثير، هذا يتمضمض ويتوضا إذا تيسر احتياطا خروجا من خلاف العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استغفر الله وأنا. يعني كثير من العلماء يقولون إذا خرج الدم الكثير ينقض الوضوء، ويحتجون بحديث المستحاضة من قال لها توضأ لكل صلاة، لكن حديث المستحاضة في خروج الدم من الفرج، هذا ناقض بلا خلاف، إذا خرج من الفرج ناقض من الإجماع، لكن الخلاف إذا كان الدم من الرجل من الرأس من الفم هذا محل الخلاف، من توضأ هو أحوط، إذا كان الدم كثير أحوط، ومن لم يتوضأ فنرجو أن الطهور الصحيح، لكن الوضوء أحوط وأحسن. أما الشيء اليسير جرح يسير من الأسنان من الأنف شيء يسير هذا يعفى عنه والحمد لله.
الحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا. يقول: إنني كنت حافظا لبعض الأجزاء من القرآن الكريم، لكنني ألاحظ أنني نسيت بعض السور، فهل علي إثم؟
عليك أن تجتهد ولا إثم عليك إن شاء الله، الإنسان من طبيعته النسيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر منكم أنسى كما تنسون، الإنسان من طبيعته النسيان ما يستطيع السلامة من النسيان، فإذا نسي بعض السور اجتهد في حفظها والحمد لله. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجزم، هذا حديث غير صحيح عند أهل العلم، الحديث الذي وعيد في نسيان القرآن بعد حفظه هذا حديث ضعيف، ولفظ من نسي من حفظ القرآن ثم نسي فهو لقي الله أجزم حديث ضعيف. وأما قوله جل وعلا: فإما يأتيني هدى فمن تبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن يعرض عن ذكري فإنه يشهد مكة ونحشره يوم القيامة قال ربي لم حشرتني عما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا المراد بالنسيان للعمل، نسيان للعمل لترك العمل بطاعة الله ورسوله، مو نسيان القلب. الرسول نسي وسهى في الصلاة، سلم من اثنتين وسلم من ثلاث ومن زاد خامسة نسيانا، ترك السجدة الأول نسيانا، كل بشر ينسى، وإذا نسي بعض السور لا يضر، ونسي بعض الآيات عليه الصلاة والسلام، لكن مراد بالآية يعني نسيان الأمر، يعني ترك العمل بطاعة الله ورسوله. نسوا الله فنسيهم إن تركوا حق الله، تركوا دينه وأعرضوا عنه، فنسيهم إن أعرضوا عنهم، وله لا ينسى سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا، لكن نسيهم تركهم في ضلالهم وعناهم، تركهم في النار يوم القيامة. هكذا النسيان الذي ذمه الله هنا يعني ترك العمل والإعراض عن الدين أعوذ بالله من ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.